صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن المحرم إذا أكل من لحم الصيد فماذا عليه؟ هل عليه نفس فداء القاتل، أو عليه القيمة، أو عليه شاة؟ قلنا وقع الخلاف في ذلك، ومنشأ هذا الخلاف هو اختلاف الروايات على ما أوضحنا. ثم افترض أن السيد الكوفي قدس سره اعتمد على الطائفة الأولى، يعني التي دلت على أن الواجب هو الفداء لألف لام العهد، فينصرف إلى أي فداء؟ إلى الفداء الواجب في اصطياد أو قتل الحيوان. وأما الروايات الدالة أو الرواية الدالة على القيمة فنحملها، لمن نحملها؟ على ما إذا كان الفداء هو القيمة، فإن الذي ليس له جزاء معين يكون جزاؤه هو القيمة. وهكذا روايات القول الثالث يعني الشاة نحملها على ذلك، يعني على حالة ما إذا كان الواجب والجزاء كان في الصيد هو الشاة، كما في حق من قتل ضبيا. وإذا بهذا يحصل الجمع بين الطوائف الثلاث، وبذلك تكون النتيجة أن الواجب هو الفداء اللازم في القتل، فإن كان هو القيمة فالقيمة، وإن كان هو الشاة فالشاة، وإن كان شيئا آخر فشيء آخر. هذا حقيقة ما أفاده قدس سره، وفيه محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه إن روايات القول الأول أعني ما دل على أن الواجب في الأكل هو الفداء. لو سلمنا أنها في مقام البيان وليست في مقام بيان أن الواجب على كل واحد فداء مستقل، وليس فداء واحدا يوزع على المجموع، أما ما هو ذلك الفداء الذي يثبت على كل واحد؟ فليست في مقام البيان من ناحيته، إنه لو تجاوزنا عن هذا وقلنا إنها في صدد كلا المطلبين، في صدد بيان كلا المطلبين، يعني أن الواجب على كل واحد فداء مستقل وليس مشتركا، وأنه عبارة عن وأيضا هي بصدد تعيين الفداء، وأنه الفداء المعهود يعني حملنا اللام على العاهد. لو سلمنا بكل هذا ولكن نقول لمن نفسر لام العهد؟ للجزاء الثابت في القتل والاغتيال، بل هناك عهد اخر وهو ما دلت عليه صحيحة زرارة، أي مستند القول الثالث، فإنها دلت على أن الواجب على المحرم إذا أكل ما لا ينبغي له أكله فاللازم عليه هو الشاك، إن هذا شكل من أشكال العهد، فلماذا تفسير العهد بذات دون هذا؟ بل لعل هذا أولى، وإن كنا لا نحتاج إلى تصحيح اللهجة فيخلي بين شريطين، فإن الشاة هي الجزاء المحرود، في حق من أكل لحم الصيد، قد دلت على ذلك صحيح الزرار وروايات أخرى متعددة. إذن نسلم أن اللام لام العهد، ولكن تفسير العهد بما ثبت عند القتل وليس الثابت عند الأكل شيء لا وجه له. هذا بالنسبة إلى روايات القول الأول، وأما روايات القول الثاني مضافة، بس هاي في رواية واحدة لذلك سكت عن ذلك. الرواية الثانية ما فيها شنو ضابي ما ها؟ القاعدة المسلمة شنو؟ على الأكل،
على الأكل،
على الأكل، يعني قاعد تأيدون، أنا قاعد أحملها بعد ماذا؟ على الجزاء المحمود عند على الأكل، عند الأكل، بفعل الأكل، فهو الشاك، حسب ما دلت عليه صحيح الزرار. لا الجزاء المحمود ماذا؟ عند القتل، على القتل، على أي حال. هذا بالنسبة إلى روايات الطائفة الأولى، وأما روايات أو رواية القول الثاني، أعني أن جزاء الواجب هو القيم، حيث ورد في صحيحة معاوية ان
إذا اجتمع قوم على طيب، خلي العبارة منشوفة حتى في مقام المناقشة يكون المطلب واضح.
إذا اجتمع قوم على طيب
وهم محرمون
في طيبه أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته. إنها دلت على أن الجزاء الثابت إذا اشترك جماعة في القتل أو إذا اشترك جماعة في القتل إن الجزاء الثابت واحد وهو القيمة، فعلى كل واحد قيمة الحيوان. والسيد الكوري قيد ذلك أي ثبوت القيمة بما إذا كان الجزاء عند قتل الحيوان هو القيمة، يعني حمله على حالة عدم وجود تحديد شرعي للجزاء، فإن الثابت آنذاك هو القيمة. إذ في صورة القاتل لا تتعين القيمة ما دام يوجد تحديد شرعي، فلا بد من حمل هذه الروايات على حالة عدم وجود محدد شرعي، لأن كان الجزاء هو القيمة. إنه حملها على هذا، ونحن نقول هذا ليس بأولى من تفسير القيمة بالتزام، يعني إنه يثبت على كل واحد فداء مستقيم، وبناء على هذا لا نحتاج إلى تقييد هذه الرواية بما إذا لم يكن هناك محدد شرعي. ولا تقل لي ولا تقل إن تفسير القيمة بالفداء شيء مخالف للظاهر، إذ نقول صحيح هو مخالف للظاهر، ولكن ذاك مخالف للظاهر أيضا. أي تقييد هذه الرواية وأن الجزاء هو القيمة بحالة ما إذا لم يكن هناك محدد شرعي، إن هذا التقييد مخالف للظاهر أيضا والإطلاق ينفيه. فتعود الرواية من هذه الناحية مجملة وما دامت مجملة فلا يعود هناك مانع من الأخذ بأطلاقه. الطائفة الثالثة التي قالت إن الواجب على المحرم إذا أكل ما لا ينبغي له أكله هو الشرع. سنتمسك بهذا الإطلاق من دون أن يمنع من ذلك الطائفة الأولى ولا الطائفة الثانية. أما أن الطائفة الأولى لا تمنع فلأنها قالت الواجب هو الفداء والعهد كما يتلاءم مع جفاء القتل يتلاءم مع جزاء الأكل وهو الشر المذكور في روايات الشر. وأما أن الطائفة الثانية لا تمانع من ذلك فباعتبار أنها مجملة إذ يحتمل أن المراد من القيمة على ما ذكرنا هو الفداء الذي هو صادق على الشافع، فإن الشافع هي الفداء الأكبر حسب ما دلت عليه صحيحة زرار وغيرها. إذن لا بد من الأخذ بإطلاق صحيحة زرارة التي هي مستند القول الثالث حيث لا يمانعها الطائفة الأولى ولا الطائفة الثانية كما أوضحنا ولو تنزلنا وسلمنا أن التعارض مستقر بين الروايات حيث إن واحدة تقول إن الواجب هو الجزاء والمعهود منه هو الفداء هو فداء القتل والثانية تقول إن المدار على القيم دون فداء القتل والثالثة تقول إن الواجب هو الشافع إنه لو سلمنا باستقرار التعارض وأنه تعارض مستقر فتتفاقط الطائفة الأولى مع الثانية وبتساقطهما نأخذ بالثالثة ونعود إليها كمرجع بعد التساقط ولذلك تعود النتيجة كما هي
يعني يكون الواجب هو الشاة. إن قلت لماذا تحصر التعارض والتساقط لمن بالطائفة الأولى والثانية وتجعل الثالثة في معزل مين؟ من المعارضة. قلت إن ذلك لقاعدة عرفية قد جرى عليها الفقهاء في مقام الاستنباط، وحاصل تلك القاعدة إنه متى ما كانت عندنا روايات متعارضة فإذا كان جميعها في عرض واحد لأن كان الجميع واردا في بيان فرد معين واختلف فيما بينهم فيتساقط الجميع كما لو كانت احدى الروايات تقول كفارة إفطار شهر رمضان كذا والثانية تقول كفارة إفطار شهر رمضان كذا بمعنى شيء ثاني ينافي الأول والثالثة تقول شيئا ثالثا تقول كفارة رمضان إفطار رمضان شيء ثالث. هنا الجميع يكون في عرض واحد وقد ورد في موضوع واحد فيتساقط الجميع ان لم يمكن الجمع ماذا العرض الى التعارض المستقر الجميع يتساقط لا انه يسقط اثنان ويبقى الثالث اما اذا فرض أن اثنين من الروايات مثلا كانت في عرض المرض والثالثة لم تكن في عرضه وإنما كانت ناظرة إلى موضوع أوسع يشملهما معا فتلك الرواية الثالثة ذات الموضوع الأوسع لا تدخل في مجال المعارضة كما لو فرض أن الرواية الأولى تحدد كفارة إفطار رمضان لأنه الإطعام لا غير والثانية تحدث وتقول أن كفارة إفطار رمضان الصوم لا غير وأما الثالثة فلم تأخذ عنوان كفارة رمضان إفطار رمضان بل أخذت عنوان الكفارة بشكل مطلق الصادق عليه من
على شهر رمضان وغيره من الكفارة، من مجالات الكفارة. فهنا الثالثة التي هي مطلقة وأوسع، هي قاعدة نافعة، هي قاعدة نافعة، تلك الأوسع لا تدخل في مجال المعارضة، بل تختص المعارضة بالأوليين وتعود تلك المطلقة الأوسع، تعود مرجعا بعد التعارض. هكذا جرت سيرة الفقهاء وسيرة العرف. وإذا قبلنا بهذا فنأتي إلى مقامنا، حيث نقول إن الطائفة الأولى ناظرة إلى أكل لحم الصيد، وقالت إن الثالث هو الفداء، أي من نعلم أن الفداء فداء القتل. والثانية قالت كفارة أكل لحم الصيد هو القيمة، وموضوعهما معا واحد، وهو شنو؟ وهو كفارة أكل لحم الصيد. وهذا خلاف الطائفة الثالثة، فإن موضوعها ليس أكل لحم الصيد وكفارة أكل لحم الصيد، بل موضوعها أوسع، وهو ما إذا أكل المحرم ما لا ينبغي له أكله، طعام من كونه صيدا أو شيئا آخر كالزعفران مثلا أو غيره. إنها أي طائفة ثالثة مطلقة واعن، فلا تدخل في مجال المعارضة، بل تعود مرجعا، وبذلك تكون النتيجة هي نفس النتيجة الثالثة. إذن المناسب هو أن يكون الثابت الشاذ، يعني في أكل المحرم للحم الصيد، وذلك لهذين البيانين اللذين أشرنا إليهما. وأما ما أفاده السيد الخوئي من الجمع فهو موقوف، حسبما اتضح، موقوف على تفسير الفداء في الطائفة الأولى لمن؟ لفداء القتل، أي حمل اللام على العهد وفسر العهد ب كفارة القتل. ونحن قلنا لو سلمنا أن الرواية في مقام البيان فنقول بأنه صحيح اللام بالعهد، ولكن لماذا تفسير العهد بكفارة القتل بعدما كان يمكن تفسير العهد بمن؟ بالشاة التي وردت الإشارة إليها في صحيحة زرارة وغيرها، حيث قالت إن كفارة الأكل شاة، إذن المناسب هو القصير إلى الشاك، هذا كله بالنسبة إلى النقطة الثانية. النقطة الثالثة إن شاء الله في يوم السبت. اللهم صل على محمد وآل محمد.